بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، أيها الحجاج، يا وافدي حرم الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه أول المجالس في تفسير ما تيسر من آيات الحج، ونبدأ في تفسير آية آل عمران بقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. قل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يؤكد الله جل وعلا أن أول بيت وضع للناس وبني في هذه البصيرة هي هذه الكعبة المشرفة، فهي أول البيوت وأول المساجد، وهي قبل بيت المقدس. قد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس، قال: إن الكعبة بنيت قبله بأربعين سنة. وفي قول الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس، أي لعبادة الله سبحانه وتعالى ولإقامة توحيده، ولأن لا يقصد إلا هو، هو هذا البيت الحرام، الكعبة، البيت العتيق. ولهذا يا أيها الإخوة، اختلف العلماء أول من بنى البيت من هو؟ فقيل الملائكة، وهذا هو أظهر الأقوال، وقيل آدم، وقيل إبراهيم عليهم جميعا من الله أفضل الصلاة وأسفل السلام. الذي جاء في آية سورة البقرة أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام هما اللذان رفعا القواعد من البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الآيات فدل على أن إبراهيم رفع القواعد، وليس فيها ما يدل صريحا على أنه أول من ابتدأ البيت بالبناء. والأظهر أن أول من بنى هذا البيت هم ملائكة الله، ثم لما وقع الطوفان في الأرض بسبب ظلم وتكذيب قوم نوح لنوح عليه السلام وكفرهم بالله جل وعلا، انطمر هذا البيت حتى أعاد الله جل وعلا رفع قواعد من الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، حتى إذا أتم إبراهيم بناء البيت أمره الله جل وعلا أن يؤذن في الناس بالحج. فرقى إبراهيم مما على جبل أبي قبيس، وهو الجبل العظيم شرقي الكعبة، أو أنه رقى على سطح الكعبة، فأذن رافعا صوته مجيبا أمر ربه سبحانه، قائلا: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوه. فقد قيل إن إبراهيم قال لله: يا ربي، وأين يبلغ صوتي؟ قال: يا إبراهيم، عليك الأذان وعليك البلاغ. ولهذا جاءت آية سورة الحج: وأذن في الناس للحج يأتوك رجالا، أي ماشين على أرجلهم، وعلى كل ضامر يهدينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. والمضمر هي الإبل التي ضمرت لتتحمل المسافات الطويلة والقدوم من الأماكن السحيقة. لما بنى إبراهيم البيت ورفع قواعده وعاونه إسماعيل، جعل الله جل وعلا آية باقية إلى هذا الزمان وإلى أن يشاء رب العالمين، وهي الآية التي نوه الله عنها في آية في آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. طبع الله جل وعلا على هذا الحجر الأصم الأشم الجد، طبع الله عز وجل عليه أثر قدمي إبراهيم لتبقى آية لكل من حج هذا البيت أو اعتمره أو طاف به أنه على سنن أنبياء الله ورسله، وأولهم الخير إبراهيم عليهم جميعا من الله الصلاة والسلام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ما بكة؟ إنها اسم من أسماء مكة، فهي مكة وهي بكة لأنها تمك وتبك قلوب الجبابرة فلا يستطيعونها بل وتعجز عنهم. وكل المسلمين يعرفون قصة أبرهة الحبشي لما قدم من بلاد اليمن يريد أن يهدم هذا البيت، فحماه ربه وكفى الله جل وعلا حرمه شر هذا الخبيث. وهكذا كل جبار من الجبابرة وكل ظالم من الظلمة يريد أن يتعدى على بيت الله وحرمه فإنه مدحور من ربه سبحانه وتعالى. وليس هذا محل العجب وحده، وإنما أمر يتعلق بنا وبكم أيها المسلمون ألا تحدثك نفسك أنك تريد إفسادا وظلما في حرم الله، أيا كان هذا الإفساد، في بدعة تظهرها أو تتستر على صاحبها، في خربة تنويها، في شر تريد أن تكيد به بيت الله أو حرمه أو قاصديه، فإن الله توعد مجرد من أراد ذلك أي نواه وعزم عليه في قلبه توعده الله جل وعلا بالعذاب الأليم. فقال سبحانه في آية سورة الحج في سياق آيات الحج: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافر بن حبيب بن الخدري رضي الله عنه: لو أن رجلا في عدن أبيا أراد إفسادا وإلحادا في حرم الله لأذاقه الله عز وجل العذاب الأليم. لو أراده بنية وعزمه لم يفعله فقط، وإنما أراده، فإن الله يذيقه العذاب الأليم، مع أن الله تجاوز لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فهذا عمل النية في هذا العزم والإرادة ونية الإفساد في حرم الله. هي مكة وهي بكة لأنها تمك وتبك الجبابرة فلا يستطيعون إليها، وهي حرم الله، قال جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. فهي المسجد الحرام وهي الحرم، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا لو تخطر الناس، وهي البلد الأمين كما قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمن، وهي البيت العتيق بذكر أخص أوصاف الحرم، فإن أخص وصف في حرم الله هو هذا البيت العتيق. فقال في آية سورة الحج بالتنويه على آكد أركان الحج بعد الوقوف بعرفة وهو الطواف، فقال جل وعلا: وليطوف بالبيت العتيق. هذه الأسماء المتعددة لمكة سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم القرى. هذه الأسماء المتعددة المتنوعة في القرآن والسنة تدل على عظمة مكة وشرفها وقدسيتها ومكانتها. وهكذا كل ما تنوعت أسماؤه وتعددت دل على مكانته وشرفه. القرآن أسماؤه كثيرة، لماذا؟ لشرفه على كتب الله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسماؤه عديدة، فهو محمد وأحمد والماحي والعاقب والحاشر وخاتم المرسلين، دل على شرفه وفضله لما تنوعت أسماؤه. يوم القيامة من دلائل عظمته ومكانته العظيمة أن أسماءه كثيرة، فهو يوم القيامة ويوم الدين ويوم التناد والآخرة والطامة والصاخة والآزفة، في أسماء كثيرة دل على مكانه ودل على شرفه. وأشرف وأعظم وأجل من كل شيء ربنا جل وعلا الذي تعددت وتنوعت أسماؤه الحسنى. فالله جل وعلا له أسماء حسنى كثيرة أعلمنا منها في القرآن والسنة 99 أسماء. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل. وأسماء الله أكثر من ذلك، ولهذا جاء في دعاء الهم والحزن: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن لله أسماء استأثر بها بعض خلقه، ومنها اسم الله الأعظم في من قبلنا علمه بعض خلقه، ومنها أسماء استأثر الله بها، لأن الله أعظم من كل عظيم وأجل من كل جليل وأشرف سبحانه من كل شريف وأكبر من كل كبير. هكذا مكة نوعت أسماؤها لشرفها وفضلها. إن أول بيت وضع للناس، من الناس؟ هم بنو آدم، ودخل فيه الجن تبعا، لأن هذا الجنس هم المكلفون، الإنس والجن. ولم يوضع للملائكة، أتدرون لما؟ لأن الله جعل الملائكة بيتا في السماء، هو على حيال الكعبة، لو سقط هذا البيت لسقط على الكعبة، وهو البيت المعمور الذي أقسم الله جل وعلا به في آية سورة التور: والبيت المعمور والسقف المرفوع. قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: يدخله، أي هذا البيت المعمور، في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى. فأنتم أيها الحجاج وأيها العمار وأيها الطائفون، بل أنتم أيها المصلون، تشابهون ملائكة الله جل وعلا التي تطوف بالبيت المعمور، فأنتم تطوفون بهذا البيت كما تطوف الملائكة، فنعم المشبه ونعم المشبه به. لم تشبهوا بالجن الشياطين ولا بأراذل الخلق، وإنما شبهتم بالملائكة. هذا البيت انهدم في سيل عرم أدرك الناس في مكة في الجاهلية قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والله على كل شيء قدير، وله سبحانه في ذلك حكمة بالغة، كما قال جل وعلا: حكمة بالغة فما تغني الأنفس. انهدمت الكعبة بسيل أمر الله به وقدره لحكمة سبحانه يعلمها خلقه. فلما انهدم البيت والكعبة هي عز شرف العرب وهي عنوان مجد أهل مكة، أرادوا بناءها والقواعد لم تذهب ولم تزل، فتوافقت قبائل قريش وهي تسع قبائل على بناء البيت. ومما بقي عندهم من تعظيم الحرم وتعظيم البيت واتباع الأنبياء أنهم لا يجعلون نفقة في بناء البيت إلا نفقة حلالا خالصا لا ظلم فيها ولا وكس ولا ربا ولا حيف. فجمعوا النفقة، ولكنها نفقة قليلة، لأن غالب وأكثر مكاسبهم من الحرام، وهم اشترطوا مما بقي عندهم من تعظيم الكعبة ألا يبنوها إلا بماء حلال ولا غروة. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبته العظيمة في يوم عرفة نوه عن هذا الأمر، قال: ألا وإن ربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هذا، وإن أول ربا أضعه ربا عباس بن عبد المطلب. جمعت قريش هذه النفقة التي اشترطوا أن تكون خالصة وأن تكون حلالا، فلم يجمعوا نفقة تكفي لبناء البيت كله. فماذا صنعوا؟ ابتدأوا بناء البيت من جهة الركنين اليمانيين، ثم قصرت بهم هذه النفقة فحطمت أي نقصت، فسمي الجزء الشمالي بالحطيم. لما سمي بالحطيم؟ لأن نفقتهم قد حطمت أي نقصت عن إكمال البيت كله، فجعل عليه هذا القوس الذي يطرق الناس من وراءه. ويسمى هذا الموضع أيضا بالحجر، لأن نفقة قريش احتجرت أي انتقصت عن أن تتم البيت كله. والناس يصلون بحجر إسماعيل، ثم نسجوا عليه خرافات أن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام لما مات دفن في هذا الموضع، وهذا خلق صحيح، بل هو كلام من الأساطير والخرافات. لم يدفن نبي في مسجد قط، وإنما هذا مما ابتدعه المبتدعون وأحدثه المحدثون أنهم يدفنون صالحيهم وأوليائهم في المساجد. إذن هو حجر لما احتجرت نفقة قريش عن أن تتم البناء كله في الكعبة، وهو الحطيم. ولهذا لما طاف أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، قد جمع الله عز وجل عليه المسلمين عام الجماعة سنة 40 لما تنازل له الحسن بن علي بالخلافة رضي الله عنه، حج معاوية وكان عالم الحرب عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فمعاوية أسلم من ابن عباس، بينهما بضع وعشرون سنة. فلما حج معاوية وهو ابن الحرم طاف بالبيت فاستلم أركان البيت الأربعة. أول ما يستلم من البيت الركن الركن الأسود، ركن الحجر الأسود. استلم معاوية هذا الركن، ثم ركن الشام الأول، ثم ركن الشام الثاني، ثم ركن اليمن الثاني. وكان معه ابن عباس، فرأى أمرا جديدا محدثا، فقال ابن عباس رضي الله عنهما بكلام العالم، بكلام العلم، بالأدب لا بالتثريب على ولي الأمر، قال: يا أمير المؤمنين، إنه لا يستلم من هذا البيت إلا هذين الركنين اليمانيين. فقال معاوية: يا ابن عباس، ليس شيء من البيت مهجورا، هذا اجتهادك، لكنه اجتهاد في علم محله. وتأملوا في كلام ابن عباس الآتي، لم يثلث ولم يشغل ولم يسب ولم يثر الناس على أمير المؤمنين، وإنما اكتفى بكلمة عالم فيها تعليم للجاهل وبيان للحق وأداء للواجب. فقال: يا أمير المؤمنين، فخاطبه باسم الإمرأة: يا أمير المؤمنين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول ابن عباس: إن النبي لم يستلم إلا هذين الركنين، لم يستلم الركنين الشاميين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلما سمعها معاوية وأدركها رجع رضي الله عنه إلى الحرب وقال: صدقت يا ابن أخي، صدقت يا ابن أخي، لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة. وفي قوله يا ابن أخي إشارة إلى أن معاوية أسد من ابن عباس رضي الله عنهم. لما لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم جميع أركان البيت الأربعة؟ لأن نفقة قريش حطمت ونقصت عن بناء البيت بنفقة حلال، فاحتطم واحتجر ووضع هذا القوس الذي ترونه في شمال الكعبة. ولم يستلم بيده الشريفة إلا الحجر الأسود والركن اليماني، وما سواها لم يستلمه صلى الله عليه وسلم. وله عليه الصلاة والسلام في استلام الحجر سبع سنن، وله في استلام الركن اليماني سنة واحدة. قبل ذلك الحجر الأسود هو أشرف أركان الكعبة، والكعبة كلها شريفة وكلها معظمة، لكن لا نعتقد فيها أنها تنفع أو تضر أو ترد غائبا أو تشفي مريضا أو تقضي حاجة، مع شرفها لا نغلو فيها، وإنما هي بيت بناه خلق الله لعبادة الله لا لعبادة هذا البيت. وهذا من كان الله جل وعلا به على قريش في سورة يحفظها المسلمون صغارهم قبل كبارهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا هيا جول. نمت؟ ها؟ صح النوم. فليعبدوا ايش؟ فليعبدوا هذا البيت؟ لا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. وقف عمر رضي الله عنه كما روى ذلك الشيخان، وقف لما ولي الخلافة على الحجر الأسود، فقال معلما بمقالته: ليحفظها الناس ينقلونها، ونحن في القرن الخامس عشر ننقلها. فقال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، مع أنه أشرف أركان الكعبة. وحجر من أين نزل؟ نزل من السماء من الجنة، وكان أبيض كبياض اللبن. ما الذي جعله أسود؟ إنه ذنوبنا، ذنوب بني آدم، ذنوب المكلفين. نستغفر الله من كل ذنب وخطيئة. قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. إذا كان الحجر الأسود أشرف أركان الكعبة لا يضر ولا ينفع، فكيف يعتقد فئام كثيرة من المسلمين أن مقام سيدنا فلان ينفع ويضر ويقضي الحاجة ويشفي المريض ويحقق السؤمة؟ أين عقول المسلمين؟ مقام الولي الفلاني يقضي الحاجة. إذا كان الحجر الأسود بل والكعبة ما تضر ولا تنفع، فكيف يعتقد ذلك في غير الله سبحانه وتعالى؟ لتعلموا مقدار المصيبة وعظيم الرزية التي بلي بها المسلمون في اعتقادهم في القبور والمقامات والأضرحة والمزارات. هذا الاعتقاد الشركي الذي أخرجهم عن دين الإسلام وعما بعث الله به خاتم الأنبياء محمدا صلى الله عليه وسلم. قال عمر ورضي الله عنه: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إذن لما يقبل الحجر ويستلم؟ لأننا نتأسى ونقتدي ونحتدي حذو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصنيع وفي هذا الفعل. لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. حج عليه الصلاة والسلام حجته الوحيدة الفريدة التي سميت بحجة الوداع، وكان يقول إثر المناسك إثر الطواف والسعي والوقوف والرمي: أيها الناس فلتأخذوا عني مناسككم، فإني والله لا أدري فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وبالفعل لم يلقهم صلى الله عليه وسلم بعد عامه ذلك، مات الموت التي كتبه الله عليه كما كتبها عليه. يقول عمر: ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. والطواف وأنواعه خمسة بل ستة، الأطوفة ستة أنواع، من يعرفها أيها الإخوة؟ أيها الحجاج، أيها العمار، أيها الطائفون، إن من أسباب قبول عملكم أن تعلموا هذا العمل على أي هيئة وأي صفة. الأطوفة ستة أنواع: النوع الأول طواف ركن، وهو طواف العمرة وطواف الحج، لا تصح العمرة ولا يصح الحج إلا به. النوع الثاني طواف واجب في النسك، وهو طواف الوداع لغير أهل مكة ولغير المرأة الحائض والنفساء كالحائض. ولهذا كان الناس ينفرون في كل وجه فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. النوع الثالث من الأطباء طواف مستحب في النسك، وهو طواف القدوم في حق القارئ وفي حق المفرد، وليس على أهل مكة طواف القدوم. النوع الرابع طواف واجب في غير النسك، أدرون ما هو؟ إنه طواف النذر، فمن نذر أن يطوف بالبيت فإنه ماذا؟ يجب عليه الوفاء به. ومن نوادر العلماء أن الخليفة العباسي في وقته نذر أن يعبد الله عبادة لا يعبده فيها في وقتها أحد، فسأل العلماء كيف يفي بهذا النذر، فجلهم قالوا يكفر كفارة يمين، إلا عالم واحد أراد أن يؤدب هذا الخليفة، وهذا من كمال فقهه، إنه العالم الجليل عبد القادر ابن صالح الجيلي الحنبلي البغدادي، الذي مسجف عليه أنواع من الأساطير والخرافات، لا بل أعظم من عبد من دون الله في الأزمان المتأخرة، إذ الطريقة المنتسبة إليه أشهر الطرق الصوفية للأسف، وهو عالم سني على الطريقة المحمدية لا على الطريقة القادرية المقتدة التي احدثها الناس من بعده. قال هذا العالم لا تكفر كفارة يمين، بل تذهب إلى مكة معتمرا، فإذا فرغت من عمرتك فرغ لك المطاف فطفت بالبيت وحدك، فهذا هو قضاء نذرك. المسافة من بغداد إلى مكة قريبة ولا بعيدة؟ بعيدة جدا، لكن حتى لا يتعدى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، فهذا طواف النذر، طواف النذر. النوع السادس طواف النافلة، طواف النافلة، وهذا مطلق في كل وقت، وجاء في فضله أن من طاف من بيت أسبوعا أي سبعة أشواط كان كعبل رقده، وقد قال صلى الله عليه وسلم لبني عبد مناف وهو يضرب على أحقابهم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار أن يصلي. هذا طواف النافلة. فالأطوفة عندئذ طواف العمرة وهو ركن فيها، وطواف الحج وهو ركن فيها، وطواف الوداع وهو واجب على غير أهل مكة وعلى غير الحائض والنفس، وطواف القدوم للقارن والمتمتع من غير أهل مكة، وطواف النذر، والسادس طواف النافلة الذي لا حج له. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحجر الأسود سبع سنن جاءت في الصحاح من أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما: واستلام الحجر وتقبيله والإشارة إليه كلها من المستحبات من السنن المؤكدة ليست واجبة، وإني أعجب من شأن الناس ما فيه سعة ضيقوه وتزاحموا وتدافعوا وتقاتلوا عليه، وما هو واجب أو ركن ضيعوه وأهملوه وتقاصروا عنه. وهذا من استهواء الشيطان لهم ليخليهم عن أداء الواجب ويجعلهم يخرطون ويغلون. وانظروهم الآن أمام الحجر كيف يتزاحمون ويتضاربون ويتقاتلون ويتهالكون، يحطم القوي الضعيف، لا يرحم الرجل المرأة. فهو في أمر مستحب، ليس في أمر المرأة. هؤلاء المتزاحمون عند الحجر المتقاتلون عليه، أين هم في صلاة الفجر وبقية الصلوات؟ ترى كيف أن الشيطان لعب بهؤلاء لعبا كبيرا. سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر سبع سنن. السنة الأولى أنه يسجد عليه، أن يضع جبهته عليه وخده ويقبله. السنة الثانية أنه يسجد عليه ويضع عليه خده. السنة الثالثة أنه يقبله هكذا. السنة الرابعة أنه يستلمه بيده. السنة الخامسة أنه يستلمه بشيء معه بمحجن، وهذا لما طاف طواف الإفاضة طاف على ناقته القصوى، فكان يستلم الحجر بالمحجن وهي العصا التي طرفها معكوف ويقبل المحجن. السنة السادسة ولا الخامسة؟ لا بقول السابع بطول العشرة. السادسة أنه يشير إليه من غير تقبيل ومن غير استلام. السنة السابعة أنه يقول بسم الله والله أكبر، أو يقول الله أكبر عند بدء الطواف. هذه سبع سنن ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر الأسود. إن لم تتمكن من استلامه أو تقبيله أو وضع جبهتك عليه سجودا عليه أو خدك، فأشر إليه أينما كنت، وأنت بهذا محقق مدرك سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أما الركن اليماني الذي قبل الحجر الأسود فإنه ليس فيه إلا سنة واحدة، هي أنه يستلم بلا تقبيل ولا إشارة ولا تكبير، يستلمه بيمينه عليه الصلاة والسلام، لا يقبل ولا يكبر ولا يشير إليه، دلالة على أن الحجر الأسود أشرف أركان الكعبة كلها. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الحجر الأسود يأتي يوم القيامة له عينان ولسان ناطق يشهد لكل من استلمه بحق، لا برياء ومباهاة وافتخار عند الجماعة، والله أنا استلمت الحجر، استلمه بحق، يعلنه الله ذلك، فيشهد الحجر لمن استلمه بحق. فكيف من عدم الحجر سيكون الحجر شهيدا عليه؟ كيف سجد عليه صلى الله عليه وسلم؟ سجد عليه لا عبادة له، كما أننا نستقبل الكعبة ونطوف بها لا عبادة له، لأن وضع جبينه وخده عليه، لأنه أشرف أجزاء الكعبة وقد نزل من السماء من الجنة. هذا الحجر الأسود وهذا البيت الذي أمرنا باستقباله في صلواتنا وأمرنا بقصده في حجنا، وفيه ركن من أركان الحج والعمرة وهو الطواف به. وليطوف بالبيت العتيق، عتيق لأنه أول بيت وضع للناس في هذه البسيطة، عتيق وعتق عن الجبابرة فلم ينفذوا إليه، ووحد الله المؤمنون فعبدوا الله عز وجل بهذا البيت طوافا وصلاة واستقبالا. وفي طواف الناس واستقبالهم لهذا البيت وهو بيت واحد إشارة إلى مسألة جليلة وهي توحيد الله جل وعلا في العبادة كلها. فعباداتنا من صلاة وذبح وطواف وخشية ونذر ورجاء وحب وبر هي لواحد وهو الله جل وعلا، إذ بيته في الأرض واحد، المساجد كلها بيوت الله، لكنها دون هذا البيت في الشرف والفضيلة، وإلا كل المساجد بيوت الله جل وعلا يعبد الله فيها. وفي الأزمان المتأخرة صارت بعض مساجد المسلمين التي لا يجوز أن تكون إلا لله صارت معلما من معالم الشرك بالله. ألم يقل ربي جل وعلا وأن المساجد لمن؟ لسيدي عبد القادر، للحسين، لزينب، لنفيسة، للكباشي، وأن المساجد لله. لما صارت بعض مساجد المسلمين وهي غير قليلة لغير الله؟ لما؟ ويزعم أهلها أنهم مسلمون وأنهم موحدون وهم توجهوا لغير الله في هذه المساجد التي أمرنا أن تطهر إلا لله، أن طهر بيتي الطائفين والعاكفين وركع السجود. بهذا أمر الله خليله وابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الطواف بالكعبة وتعظيمها إشارة إلى تعظيم الله بالتوحيد، وإشارة أخرى إلى أننا أهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل التوحيد، أننا مجتمعون غير مختلفين، مؤتلفون على العبادة غير متنافرين فيها، لأن كعبتنا واحدة وصلاتنا واحدة ورسولنا واحد وكتابنا واحد ومعبودنا ربنا واحد سبحانه. إشارة إلى الاجتماع، وما شرع الله الحج في وقت واحد في مكان واحد إلا تحقيق لهذا المقصد، مقصد الاجتماع في العبادة، وأن لا نختلف وأن لا نتفرق وأن لا نتنابل. ولهذا قال جل وعلا في آية آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونهانا جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. من هم أهل الكتاب قبلنا؟ لأن ديننا جاءنا بالاجتماع، صلاتنا نصلي صلاة واحدة خلف إمام واحد لأننا نختلف. وفي هذا تنبيه إلى أن نطهر القلوب من أسباب الفرقة ونبذ الخلاف الذي يورثه شياطين الإنس والجن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأس أن يعبد في هذه الجزيرة ولا في التحريش بها. بنى أهل مكة هذه الكعبة وقصرت بهم النفقة وبقي موضع الحجر، كلهم أراد أن ينال هذا الشرف في وضعه في موضعه، فاختلفوا واضطربوا وكادوا أن يقتتلوا. فجاء عاقل من عقلائهم وقال: لا تقتتلوا يا قوم، ولكن انظروا أول داخل إلى هذا البيت إلى المسجد فنصرف أنه هو الذي يرفع الحجر إلى مكانه. فأراد الله جل وعلا أن يكون هذا الداخل من؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل ورأوه قالوا هذا محمد هذا الأمين، رضيناه، رضوه كلهم. ومن كمال عقله وحسن دله وشرفه صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يذهب هذا الفضل عن هذه القبائل من قبائل قريش، فأمر بكساء فوضعه على الأرض، ثم حمل بيده الشريفة الحجر فوضعه وسط الكساء، وقال فانتدب من كل قبيلة رجلا، تنتدب كل قبيلة رجلا، فندبوه فساعدوا في حمله كل يمسك من طرف حتى ارتفع، فتناول صلى الله عليه وسلم الحجر بيديه فوضعه في مكانه الآن. قال صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها وعن إخوانها وعن أجدادها وعن جدها، وقبح الله من مال منها وسبها وقذفها وقذف في عرضها، إذ ليس المقصود عائشة وليس المقصود عرض أبيها أبي بكر رضي الله عنهما، وإنما المقصود عرض نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، كونه يبقى عليها حتى يموت عنها، ثم يأتي من المنافقين من يتهمونها بالفعل القبيح، هذه جسيسة يهودية للنيل من عرض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلق على من انطلق عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم أي كلها، ولجعلت لها بابين في الأرض، بابا يدخل منه وبابا يخرج منه، فإن قومك رفعوا باب الكعبة لئلا يدخلوا إليها إلا من شاءوا وأرادوا. مات صلى الله عليه وسلم ولم يحقق أمنيته، ودين الإسلام دين تام كامل لا نقص فيه ولا حدث فيه إلى الزيادة والاستدراك والإحداث. اجتهد عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما، فلما ولي على الحجاج هدم البيت وأقامه على ما تمنى نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه نوزع، نازعه عبد الملك بن مروان ونازعه الحجاج، فلما تغلبوا عليه وقتلوه هدموا الكعبة وبنوها على ما كانت عليه قبل فعله. لما حج الخليفة المهدي العباس وكان من طلاب العلم زميلا للإمام مالك، لكن أشغله الملك وأشغل مالكا العلم والحديث، استشار المهدي الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، وهذا من علمه وفقهه، ما زال العلماء مستشار الولاة، فإن الولاة على سداد وعلى صلاح. فقال المهدي للإمام مالك: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أهدم البيت وأبنيه على ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام مالك بكمال علمه وسداد فقهه: لا تفعل يا أمير المؤمنين. قال: لما رحمك الله؟ قال: لا يكون البيت ألعوبة في أيدي الملوك، هذا يهدم وهذا يبني. قال: صدقت يا أبا عبد الله. بقيت مسألة يكثر السؤال عنها، وهي مسألة الصلاة في مكة، هل هي كالصلاة في الكعبة أو ليست كالصلاة في الكعبة؟ وهذا السؤال يتكرر كل يوم لأنه تكرر في كل موسم، هل الصلاة في هذه المساجد كالصلاة في الكعبة أو لا؟ يقول العلماء إن فهم السؤال ليس يشمل الإجابة، ونقول ليست الصلاة في هذا المكان أو غيرها من أماكن مكة كالصلاة عند الكعبة. الصلاة عند الكعبة أفضل لأنه البيت العتيق، لكن السؤال له جانب آخر، هل الصلاة هنا مضاعفة كما أنها عند الكعبة مضاعفة؟ بمعنى هل الصلاة في مساجد مكة وبيوتها مما هي داخل حدود الحرم مضاعفة بمئة ألف صلاة؟ الجواب نعم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه. إذن صلاة تشمل النفلة والفرض، صلاة الجنائز، الكسوف، الخسوف، مطلق النوافل، الفرائض في المسجد الحرام أي في جميع مكة مما هو داخل الحرام بمئة ألف صلاة لو صليتها في غير الحرام بشرط واحد، ما هو يا زول؟ أعطيك الشاهي. ها
أريد الجواب، أريد الشاهي.
ها يا صاحبنا، بشرط واحد، ما هو؟ لا، لو صلى بلا نية صحت صلاة. نعم، صلى بغير نية التفضيل صحت الصلاة، إنما التي هي نية، نية العبادة، وهي نيتان: نية المعمول له وهو الله تصلي له، ونية تمييز العبادة هل هي فرض أو نفل. ثم الفرض أي الفروض؟ الظهر أو العصر أو العشاء. ها بشرط واحد. ها ها لا لا، صلاة تشمل الجماعة وغير الجماعة؟ لا، حتى الصلاة في مسجد النبي وفي مسجد أم درمان يصليها المسلمون خالصة لله. بماذا اشترطنا أن تكون المضاعفة مئة ألف صلاة؟ ما يا أخوان، هل هذا صعب السؤال؟ ها؟ لا، أحسنت، أن يقبلها الله منك. إن قبلها الله فأكثر بالمضاعفة، وإن لم يقبلها الله فلا مضاعفة ولا صلاة. الله تستاهل يا شيخ عبد الله، تفضل تفضل، أعطوها إياه.
لا لا، توني شارب، توني شارب.
الله يرضى عليك بهديتك. إذا يا أخواني، اهتموا للقبول أعظم من اهتمامكم للمضاعفة. جل السائلين والمصلين يهتم للمضاعفة ويغفل عن القبول، والقبول لا يتحقق إلا بأن يكون العمل لله خالصا لا خطا فيه من أحد غيره، وأن تكون العبادة على وفق ما شرعه من الإمام أحمد ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أبو حنيفة ولا مالك، لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فاهتم للقبول أعظم من اهتمامك للمضاعفة. قد يقول قائل، أنا طولت عليكم يا أخوان، لا لا ما في مغرب، قد يقول قائل جاء في لفظ في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة مما سواه، فهل نحمل هذا اللفظ العام على اللفظ المقيد؟ نقول قال في هذا بعض أهل العلم، منهم بعض مشايخنا رحمه الله، ونقول هذا ليس من باب حمد المطلق على المقيد، وإنما هذا من باب ذكر العام بأخص أوصافه فأخص أوصاف الحرم ماذا؟ الكعبة. هذا أخص أوصافها يعني. ولهذا ذكرها النبي بهذا الحديث، يذكر العام بأخص أوصافه بأخص أفراده. يجوز أن يدخل مشرك هنا، نقول المنع خاص عند الكعبة، المنع جميع مكة مما هي داخل حدود أبيان الحرم. وحدود الحرم من الذي بينها وحددها؟ حددتها الملائكة لآدم ثم لإبراهيم، ثم ما زال الناس يجددونها، وسنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة وقدمها في اليوم الرابع من ذي الحجة، ما صلى عند الكعبة ولا صلاة واحدة، إلا يوم العيد صلى الظهر عند الكعبة. نزل بالأبطح، أين الأبطح؟ المكان الأفيح اللي في سفح جبل الحجون عند مقابر المعلاة. بقي فيها يوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الفجر يوم الثامن، ومعه الجو الغفير، أقل ما قيل معه ممن جاء معه 30,000، صلى في مكانه يقصر رباعية فيه. لو كان مكانه غير مضاعفة فيه الصلاة، أي يفوت على نفسه هذا الأجر العظيم وعلى أمته ومن معه، ولم يكن الكعبة يصلي عندها. فلما لم يفعل ذلك دل على أن مكة كلها حرم. وفي عام الحديبية قبل حجته بكم؟ بثلاث سنين، صده المشركون عن الحرم، فنزل في الحديبية الشميسي حد الحرم من جهة الغرب نحو من 20 ليلة، وهو يفاوضهم. كان إذا حضر الصلاة يدنو حتى يصلي داخل حدود الحرم طلبا لهذه الفضيلة في هذه المضاعفة. فأنتم في حرم، أبشروا وقروا بهذا عيناه. والمرأة صلاتها في بيتها في غرفتها في شقتها أفضل من صلاتها عند باب الكعبة. كذا يا زوج؟ ها؟ أسمعي؟ صلاة المرأة في غرفتها أفضل من صلاتها عند الحجر الأسود. ما دليلنا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. والمسجد هنا بآل الاستغراق، تشمل كل مسجد حتى المسجد الحرام. لماذا؟ لأن شريعتكم شريعة الإسلام شريعة غراء متشوفة إلى ستر المرأة وعفافها وقرارها وقنونها في بيتها حتى بالعبادة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الموضوع لما ينتهي والكلام على الآية لما يتم نرجع بقيته إن شاء الله في درس يوم غد بعد صلاة العصر. فنسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحل علينا رضاه ولا يسقط علينا أبدا، وأن يجعلنا ممن عظم حرمه وعظم حرماته وعظم شعائره، فكان عند الله محظيا وكان عند الله مرضيا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نأخذ 5 أسئلة لا نزيد عليها، تمام؟ اتفقنا؟ ترى أنا عارف المسلمين يعطيك الكلام بعدين يرجع عنه. تفضل يا
أخي.
أنت متمتع؟ نعم.
أي متمتع؟ حنا نطلع لازم نروح منه ولا نطلع عرفة؟
هذا السؤال سيتكرر في كل يوم لأنه يتعلق بالتفويت ويتعلق بالحمل. المتمتع هل لا بد أن يذهب إلى منى يوم التروية أو يجوز أن يذهب من مكان إقامته في مكة إلى عرفات؟ الجواب يجوز أن يذهب مباشرة إلى عرفة، والذهاب إلى منى يوم الثامن يوم التروية سنة مستحبة من مستحبات وصول الحج ليس واجبا. والذي أشير به وأدعو إليه ونفعله من سنين ألا تتخلف أيها الحاج عن حملك وعن قافلتك وعن مجموعك، اخرج معه تأتون إلى عرفة باستقرار نفس وطمأنينة خير من أن تأتي يوم التاسع تدركهم أو لا تدركهم، تعثر عليه ولا تعثر عليه، فيذهب عن قلبك الخشوع والاطمئنان في الدعاء والوقوف في يوم عرفة. إذا اذهب مباشرة مع القافلة والحملة من هنا إلى عرفة يوم الثامن سواء في الليل أو فجر التاسع أو حسب ما هو تقويمكم والله أعلم. لا لا سؤال واحد. نعم يقول أخونا المسجد الذي فيه ضريح وأنا مضطر أن أصلي فيه، نقول هذا السؤال خطأ لأنك غير مضطر. المضطر من هو؟ الذي إذا لم يفعل الفعل يهلك، هذا المضطر. من كان في صحراء ونفذ طعامه ولم يجد عنده إلا ميتة وجيفة إن لم يأكل منها مات، هذا المضطر. إذن غير مضطر، كلمة مضطر هذه حشو لا معنى لها. مسجد قريب منك وفيه ضريح، هل يجوز أن تذهب وتصلي فيه؟ الجواب أجابه نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسين، خمس ماذا؟ خمس ليالي، أشد ما يكون شفقة وحنوا على أمته، وهو في سكرات الموت يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا هذه أداة حوض يحوضنا، ألا لا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك، أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك أي شدة النهي والتحذير لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. لا تصلي في مسجد فيه مقام أو ضريح، وإن صليت فصلاتك باطلة لأن النبي لعن من فعل ذلك. ما لا تفعل؟ اذهب إلى مسجد لا ضريح فيه وتواصل مع إخوانك على أن ينقل هذا الضريح إلى مقابر المسلمين إن كان صاحب الضريح مسلما، وإن كان الضريح الأقدم يهدم المسجد يهدمه ولاة الأمور لأن القبر أقدم وأحق بهذا المرجع من المسجد الذي بناه الترابيون عليه والله أعلم. واضح؟ السؤال الثالث، هل يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ لم يأتي الجمع في الإسلام إلا بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في حال السفر وحال الخوف وحال المرض، لم يأتي الجمع بين طواف الإفاضة مع طواف الوداع. إذن لا هنا ليس عندنا جمع إلا بين الصلاتين، بين أي صلاة؟ صلاة العشاء وصلاة الفجر، صح؟ والعشاء ما تجمع مع الفجر؟ لا تجمع العشاء مع الفجر، العشاء مع المغرب. إذا لا جمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع. ماذا يصنع من أخر طواف الإفاضة آخر شيء؟ نقول يجوز أن تؤخر طواف الإفاضة آخر شيء بشرط أن لا تقرب زوجتك لأنك لم تتحلل بعد التحلل الكامل، فتطوف طوافا تسافر بعده تنويه ماذا؟ الضعف الإفاضة، لأن الإفاضة ركن والوداع واجب، ما في تخفيضات تجمع هذا اثنين في واحد. تنويه طواف الإفاضة بهذه النية، سيأتينا إلى الطواف شروط، من أهمها النية، أن يكون نيتك طواف الإفاضة، ثم بعدها تسافر، وصدق عليك أنك جعلت آخر عهدك بالبيت، والله أعلم. السؤال الرابع،
في جماعة تقول تخرج مع أهل سبيل الله 40 أربعة شهور و40 يوم،
تخرج إلى أين؟ تجاهدون؟
تقول بسبيل الله
تحررون فلسطين؟ تنصرون المسلمين المستضعفين؟ يسأل أخونا عن من يقول أن هناك جماعة تخرج معنا للدعوة في سبيل الله يوما أو 3 ليالي أو 40 يوما، 40 يوم مدة النفاس يعني، ها؟ أو 4 أشهر، صحيح، هذه دعاية موجودة عند جماعة لها حضور، نقول له ولكم ولنا، كم شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يخرجوا في سبيل الله؟ كم المدة؟ ما شرع لها مدة محددة أبدا، فهؤلاء زادوا على ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي خرج يدعو إلى الله 23 سنة وأصحابه إلى أن ماتوا يدعون إلى الله، إنما قال الله للمشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر، هذه المشركين ليست الدعوة. أنا جايك الكلام داير شو يا زين، هذه الآية نزلت في المشركين، ما نزلت في الدعاة إلى الله جل وعلا. في سورة إيش؟ براءة، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، لماذا؟ لأن الحج فرض في أي سنة يا أخوان؟ من يعرف؟ السنة 9، وما حج النبي إلا في 10، ليه؟ ألا يمتثل النبي أمر الله؟ لماذا لم يحج في 9؟ لأن فيه مشركون سيحجون، وعلى الشرك ظاهرة، فأناب يحج بالناس أفضل أمته أبا بكر، لئلا يحج مشرك يرى النبي الشرك ويسكت، فحج بالناس أبو بكر، فأردف وراءه علي وأبا هريرة يناديان في الموسم، في منى، في عرفة، في مزدلفة، في الحرم، ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن في البيت عريان، وأمهل المشركين 4 أشهر بعدها خلاص. هذه الدعوة إلى الله ما لها حد في مدتها، لكن من يدعو إلى الله؟ هل يدعو إلى الله كل جاهل عامي لا يدري؟ هذا خلاف منهج نبينا في الدعوة إلى الله، وخلاف ما أمر الله به في آخر سورة يوسف، فإن الله قال في أواخرها قل هذه سبيلي أي منهاج وطريقي، أدعو إلى الله على بصيرة، ما أقل على جهل. ما البصيرة؟ العلم الموروث عن الله وعن رسوله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأنت بالخيار، هل أنت من أتباع النبي أو لست من أتباعه؟ إن كنت من أتباعه فعلى بصيرة ليس على جهل، كما يفعله هؤلاء الذين يدعون الدعوة وهم لا يعرفونها، ودعوتهم هذه على خلاف منهاج دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاف منهاج دعوة أصحابه، وخلاف منهاج دعوة تابعيهم، فهي محدثة، طريقة في الدعوة مبتدعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لما بعث عليه الصلاة والسلام إلى اليمن بعث 4 من الصحابة، بعث علماء ولا جهلاء؟ عدوا معي، بعث علي إلى شرق اليمن، شبوة وحضرموت ونواحيها، من علي؟ ها؟ أقضى هذه الأمة. بعث أبا عبيدة عامر بن الجراح إلى نجران أمين هذه الأمة. بعث معاذ بن جبل إلى صنعاء وتعز ونواحيها أعلم أمته بالحلال والحرام. بعث أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس إلى ساحل اليمن في هامة حبيدة وزبيد ونواحيها. بعث أبا هريرة إلى دوس. هؤلاء علماء ولا عوام؟ هذا من هذا النبي يبعث بالدعوة إلى الله العلماء لا يبعث الجهلاء. وفي قوله بلغوا عني ولو آية لمن عرف الآية عرف حجمها وعرف معناها ومدلولها يبلغها. أما إنسان ما عرفها كيف يبلغ؟ لا يمكن. هذا السؤال الرابع. بقي السؤال الخامس. لا أنا بيني وبينك شرط. ما في كلمة بسيطة. عندي خمسة أشياء.
الجماعة دي يجوز ضرب الفجر.
يجوز إيش؟ فجر أي يوم؟ نعم. هل يجوز رمي الجمرات قبل فجر يوم العيد؟ الجواب يجوز رمي الجمار قبل فجر يوم العيد للضعفة ومن كان معه. من الضعفة؟ النساء كلهن ضعفة حتى البنت الشديدة هي مع الضعفة والصبيان والمرضى والناس العجائز وما معهم يسلك بهم ويرافقهم يجوز لهم أن يرموا الجمرة ليلة العيد قبل صلاة الفجر. قال ابن عباس رضي الله عنهما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مع ضعفة أهله من مزدلفة إليه. تقول عائشة رضي الله عنها استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم أن ترمي أن تدفع من عرفة بعد هزيع من الليل وكانت امرأة ثبطة أي ثقيلة كبيرة في السن. واستأذنته أم سلمة وهي شابة عمرها 37 سنة وقتئذ. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن يرموا. تقول أم سلمة فرمينا ورجعنا وصلينا الفجر في مكاننا. إذا رموا متى؟ قبل الفجر لمن أمن لهم بالدفع من المزدلفة. من هم؟ الضعفة كلها نساء ومرضى وكبار وصغار ومن كان مرافقا لهم حكمه حكمهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.